بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأرحب بكم أيها الحضور والمستمعون من المسلمين والمسلمات، حيث كانت وجهتكم في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في شهر رمضان، وهو اللقاء 17 في لقاءاتنا العامة خلال إذاعة موقع ميراث الأنبياء، زادها الله توفيقا وسدادا. وقبل أن أبدأ في أسئلة هذه الليلة، أنبه إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة للأخت التي ذكرت أنها عملت عملية إلى آخره، فأقول وقع منك الغش وعليك التوبة والاستغفار، وقد أجبتك أن النكاح صحيح إن شاء الله تعالى، وأولادك من ذلك الرجل شرعيون. الثاني، سألني سائل وأظنه من مصر عن مسألتين، أجبت على إحداهما ولا أتذكرها الآن. وأما الثانية فهل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ والجواب لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وإن كان التطهر من الحدث الأكبر والأصغر أولى وأفضل. وبالله التوفيق، ثم نستقبل إن شاء الله ما نتمكن من الإجابة عليه من أسئلتكم، فعلى بركة الله.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال الأول، سائل من ليبيا يقول: إنا نحبك في الله يا شيخ. والسؤال هو: هل يكفر من سب الدين في رمضان وهو ليس بوعيه؟ فإن كان لا يكفر فما صحة صيامه؟ أفتونا بارك الله فيكم، لأن هذا يحدث كثيرا بين العوام وعندنا.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، وأنت قلت إنه سب الدين فاقدا لوعيه، ولم تبين ذلك، كيف فاقد لوعيه؟ هذا سب الدين عادة سيئة درج عليها كثير من الناس في المشرق والمغرب، ويتحججون بالغضب، وهذه حجة فاسدة وعلة ميتة. فسب الدين كفر في رمضان وغيره، وإنما ولا يعذر فيها بالغضب. أما يجد ما يسبه إذا غضب إلا دين الإسلام؟ أنا أخشى أنه أيضا عنده بلايا أخرى، لا يصلي، لا يصوم، قد يسكر، عنده بلايا أخرى. لكن الغضب الذي يفقد صواب المرء، فيريد أن يسب أبا زوجته مثلا، فيسب ربها، ولم يتفضل لذلك لغلبة الغضب عليه، فهذا معذور. أما حجة الغضب، فقد وعي، كيف فقد وعي؟ فاقد الوعي لا يتكلم. فأنت لبست في السؤال، عفى الله عنك نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وهذه السائلة من الكويت. السؤال الثاني تقول: ما حكم لبس البنطال الواسع الفضفاض للمرأة؟ وصفة هذا البنطال أشبه ما يكون بالتنورة ولا يصف شيئا من الجسد.
يا بنتي، البنطال ليس من سمت المسلمات، بل هو من سمت الكافرات. وما عرف في عالمنا الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة إلا منذ نحو 50 سنة أو تزيد شيئا. فسنة المرأة المسلمة السراويل والثياب الواسعة حتى أمام النساء لا تكشف إلا وجهها ورأسها، والأفضل الاكتفاء بكفيها وقدميها. أما أنها تتحجج وتلبس ثياب هي شبه عارية فهذا خطأ. فتفضلنا يا نساء المسلمات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الإمارات. يقول السائل: انتشرت رسالة في جوالات مفادها أن الشاب إذا تكلم مع فتاة لا تحل له في نهار رمضان عبر الجوال فكلاهما يصبحا مفطرين، هل هذا صحيح يا شيخ؟
أولا، لا يحل لامرأة ولا لرجل أجانب أن يتحدثا مع بعضهما. نعم، إذا كان صاحب متجر تسأله عن بضاعة معينة ولا تخضع بالقول، أو هي صاحبة متجر أو طبيبة يتعالج عندها فيستشيرها في ما يتعلق بعلاجه. أما أن يكون هذا كالفاكهة يتفكه كل من الذكر والأنثى بالحديث مع البعض فهذا من الخضوع بالقول. وقد نهى الله أمهاتكن يا مسلمات ولكن فيها أسوة حسنة، قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمن كانت هذه حالها وذاك هذه حاله فليقلعا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الإفطار إذا حصل أثناء هذا الحديث إنزال المني أو المذي فعليهما قضاء ذلك اليوم أو الأيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع من ليبيا. يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس في الصلاة، ومن أمثلة ذلك عند قراءتي في الصلاة فإني لا أستطيع إخراج الحروف بطريقة سليمة، فهل يجوز أن أقرأ حتى وإن نطقت الحروف بشكل غير صحيح في الفاتحة؟ وما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
أنت قلت يعني بطريقة سليمة، وأخشى أنك تعني طريق بعض المجودين المتكلفين. انطق الحرف كما هو ولا تتكلف ولا تتعمد التمطيط في التجويد، فهذا مكروه ومن أهل العلم من يحرمه. فالتكلف من التنطع الذي نهى الله عنه، الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هلك المتنطعون. ثم ما دمت تنطق القراءة ويخلط عليك فيها فصلاتك صحيحة، ولكن ننصحك بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حين أمره أن يتفل خفيف بريق خفيف عن يساره ويقول: أعوذ بالله منك 3 مرات ثم اصرف نظرك فتشفى إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال السادس من الجزائر. يقول السائل: أنا مؤذن متطوع، أذنت المغرب قبل دخول الوقت، بعشر دقائق بغير قصد، وهناك من سمع الأذان فأكل وكنت أنا أول من أكل، فهل نعيد صيام هذا اليوم؟
إذا تبين لكم أن الشمس لم تغرب فأمسكوا في الحال حتى تغرب الشمس ثم أفطروا، وإذا لم يتبين فلا شيء عليكم إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم. كان هذا السؤال السابق، كان السؤال الخامس. نعم، هذا السادس الآن من تونس. يقول السائل: انتشر في بلادنا فكرة التكفير بشكل كبير، وحدث بيننا اختلاف في هجر مثل هؤلاء خاصة في ترك السلام عليهم، فأفيدونا بارك الله فيكم في هذه المسألة.
أقول: التكفير يولده الفسقيات العظيمة، وأعظمها الدعوة إلى حرية التدين، وأنه يجوز للمرء أن يدين الله بما شاء، فهذا يولد التكفير. ومن زعماء بعض الأحزاب عندكم في تونس وهو راشد الغنوشي قبح الله صنيعه، نعم، فإنه تبلغنا عنه عبارات إلحادية، فهذا مما يسبب التكفير. نعم، فهجر هؤلاء التكفيريين هذا واجب إذا قدرتم عليه ولم يلحقكم منهم أذى. نعم، فإذا كان الهجر يؤدي إلى أنهم يتسلطون عليكم ويتطاولون عليكم ويؤذونكم والحاكم لا يردعهم في ذلك الوقت لا تهجرهم. إذن حالتان: الحال الأولى أن يمكنكم هجرهم ولا نعم دون أذى يلحقكم منهم، فهجروهم ولا كرمة عين، ولا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تزوروهم ولا تستزيروهم. الحال الثانية أن يلحقكم بهجرهم ومفاصلتهم أذى، والحاكم لا يستطيع أن يردعهم عنكم، ففي ذلك الوقت عليكم المداراة.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل: في بعض الدول التي يصل عدد ساعات الصيام فيها إلى أكثر من 20 ساعة، أفتاهم أحد المشايخ بأن يصوموا ويفطروا مع أذان أم القرى، فهل هذه فتوى صحيحة؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنهم يتابعون أقرب بلد إسلامي منهم، نعم، في الفطر، في الصوم والفطر، والله أعلم، ونسأل الله أن يعينهم ويتقبل منا ومنهم،
آمين،
ويسددنا وإياهم في الأقوال والأعمال. فسوف تأتيهم أوقات إن شاء الله، لعل النهار يكون عندهم ساعات والليل أطول، فليصبروا على ما قضى الله به وفيه خير، هم مأجورون إن شاء الله تعالى على هذا الطول في النهار وما يلحقهم من شدة الجوع والعطش، مأجورون إن شاء الله تعالى على ذلك إذا احتسبوه عند الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن من السعودية، يقول السائل: إذا رأيت في مكان عام لوحة مكتوب عليها ذكر مثل سبحان الله أو الحمد لله، هل لي أجر بمجرد النظر للوحة أم يجب أن أتلفظ بها وأنوي الأجر؟
لا، يعني إذا تذكرت وسبحت لا بأس بذلك، وإن كان هذا دأب المسلم على الدوام، والذي ينبغي أن المسلم على الدوام يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتهليل وقول نعم إلى غير ذلك من الأقوال الطيبة، نعم، متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع من سائل من ألمانيا يقول: ما حكم قول إنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين؟
الذي تبين لي من كلام ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم المحققين أن المرء يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالمتأمل هذه الآيات نعم، فالذي يتأمل هذه الآيات وأمثالها من آية التنزيل الكريم يظهر له جليا أن الوعيد منصب على من أعرض بعد بيان الهدى له. ومفهومه أن من جهل الهدى لا يتوجه الوعيد إليه. وصح أن المستحاضة وهي فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهن قالت: يا رسول الله، منعتني الصوم والصلاة، فلم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإنما أمرها أن تدع الصلاة حين تقبل حيضتها، فإذا أدبرت اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. نعم، وأمثال هذا كثير جدا، ويصعب ذكر بعضه، فكيف بذكره كله؟ نعم. وهكذا قرر العلماء المحققون، نعم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر كما نقله عنه الإمام المجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، نقله عنه في الكتاب النفيس الماتع المبارك القواعد المثلى، فليراجعه من شاء.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، السائل من مصر يقول: ماذا يصنع طالب العلم الشرعي بكتب وأشرطة أهل البدع التي اشتراها قبل أن يعرف حالهم؟
أولا، كتب هؤلاء الضلال يفرق فيها بين الاقتناء والنشر، فنشرها يحرم بين العوام والمتوسط في العلم، والاقتناء يجوز لمن عنده أهلية تمكنه من الحكم على ما ينظره في هذه الكتب من غث وسمين وهدى وضلال، فيميز بين هذا وهذا ويريد كذلك الرد عليهم حين يقدر، هذا لا بأس به. بقي حال هذا السائل، نقول: لا أرى يعني أن أوصيك أولا أن تجد في تلقي العلم عن أهله الذين هم أهله وهم الراسخون فيه ومعروفون بالسنة والدعوة إليها والذب عنها وعن أهلها. ثم هذه الكتب اجعلها في مكان خاص لا تناله الأيدي ولا يصل إليه إلا أنت، واكتب عليها أنها كتب ضلال، أو اكتب على كل واحد منها أنك اقتنيت هذا قبل أن تتفقه في العلم الشرعي. ثم إن بدا لك أن تنظر لتستفيد مثلا من نحو، من صرف، من يعني بلاغة، نعم، أو تريد إذا قدرت الرد على أهل هؤلاء الضلالات، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 11، السائلة من أسبانيا تقول إنها حامل في الشهر الأخير، وقد قرأت فتاوى أنه يجب عليها الصوم، ولكن زوجها يمنعها من الصيام، فهل لها أن تطيعه في ذلك؟
أقول يا بنتي، أولا اعرض، أولا انظري في حالك أنت، هل أنت سليمة من التقيؤ، من الغثيان، من الدوخة، الدوار سليمة من الضعف، لا يعرض لك ضعف، نعم، فيمنعك من الصوم إلا بمشقة وجهد جهيد. فإن كنت سليمة من هذا كله فصومي، وإن كان زوجك يخاف على جنينك وهو له الحق في ذلك، فاعرضي نفسك على طبيب استشاري تخصص بهذا، في أمراض النساء والولادة، فإن أفتاك بالإفطار خوفا على جنينك فأفطري، وإن أفتاك بالصيام فصومي، ولا يحق لزوجك أن يمنعك في هذه الحالة، بلغيه من السلام وهذه الفتوى.
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 12 من فرنسا، ولديه السؤال الأول، يقول هل يجوز تقديم صلاة الجمعة بساعة عن وقت صلاة الظهر، علما أننا ننتهي من الصلاة قبل دخول وقت الظهر؟
هذا خطأ، والصواب أن تكون صلاة الجمعة في أول دخول وقت الظهر، نعم، هذا الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال نخرج نتتبع الفي، وعن آخر قال وليس للحيطان ظل يستظل به، فمعنى هذا أنهم يصلون في أول وقت الظهر ولا يؤخرونها. قال بعضهم ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. فالذي يظهر لي من هذه الحديث وأمثالها أنهم يبكرون بصلاة الجمعة أكثر من صلاة الظهر، أما ساعة فلا أعلم هذا. وإن قال بعض أهل العلم وقتها وقت صلاة العيد، يعني تبدأ من طلوع الشمس، فهذا فيه نظر عندي، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخ يسأل عن صحة الحديث لا تسلموا على شراب الخمر هكذا.
لم أقف عليه حتى هذه الساعة. والظاهر إن صح فهو محمول على من، إما على المجاهر الذي لا يستحي ويتبجح بذلك، أو عليه في حال تلبسه بهذا المحرم، هذا على فرض صحته. وأما أنا فلم أقف عليه حتى أحكم عليه بصحة أو ضعف.
جزاكم الله خير. وهذا السؤال 13 من تونس، تقول السائلة تقدم لي شاب وقبلته وعقدنا عقدا شرعيا، وما زال العقد المدني، وعندنا في تونس أثناء الإجراءات للعقد المدني خياران ليتم هذا العقد، إما أن توقع المرأة والرجل في الخيار الأول وهو الاشتراك في الملكية، أي كل ما انتجه بعد الزواج فنحن فيه شركاء. أو الخيار الثاني وهو أن كل فرد له أمواله الخاصة ولا يشتركان في شيء، فأيهما يوافق الشرع لنوقعه؟
أنصحكما بالثاني، أما الأول فهو من نتاج القوانين الوضعية عليها لعنة الله وعلى من وضعها ونعم واستحلها.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 14 من تونس، تقول السائلة: ما هي الطريقة الشرعية لإقناع الناس أن التسابيح الجماعية في التراويح بدعة، على الرغم أننا حاولنا إقناعهم وتوضيح الأمر لهم ولكن يحتجون بأن الأمر فيه خلاف؟ بارك الله فيكم.
أولا يا بنتي، لا تنصبي نفسك لهداية جميع الناس، فإن الله لم يكلفك بذلك، وهذا فيه عسر ومشقة يعجز عنه جهابذة الأئمة من الرجال، فكيف بامرأة؟ ثانيا، سددي وقاربي، من تستطيعين تحديثها وبيان السنة لها من أخواتك في الله، من جاراتك التي يجتمعن معك في المسجد بالدليل الشرعي، فمن قبلت فبها ونعمت، ومن أصرت وأبت فلا عليك منها، فإن الهداية بيد الله. وتذكروا هذه الآية، تذكري هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى أمثالها من آية التنزيل الكريم. والمقصود بالهداية هنا هي هداية التوفيق والقبول، لا هداية الدلالة والإرشاد، وقد قمت أنت بهذه الثانية. الأمر الثالث: أئمة العلم والإيمان والدين مجمعون على هذا، عن الذكر الجماعي والتسبيح الجماعي أنه بدعة، فهو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ولم يفعله الصحابة، لا الخلفاء الأربعة ولا سائر الصحابة، ولم يفعله الأئمة ولا إخوانهم من التابعين ولا من بعدهم، وإنما حدث في الكوفة من بعض التابعين في إمارة ابن مسعود عليها رضي الله عنه، والقصة في سنن الدارمي أظنها في المقدمة. أخبره أبو موسى رضي الله عنه أنه رأى قوما حلقا، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فمشى ابن مسعود رضي الله عنه حتى وقف عليها، على حلقة منها، فقال: ويحكم، ما الذي تصنعون يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم، ما أنتم، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. ثم قالوا: والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لا يصيب. اقرأي هذا الحديث، أنا اختصرته وذكرته بالمعنى مختصرا، فارجعي له يا بنتي في المصدر سنن الدارمي في المقدمة، تجدين هذا الأثر، فاقرأيه على من مكنتك من القراءة عليها، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن لم تقبل فدعي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 15 من فرنسا، تقول: امرأة دخلت الإسلام ولا تعرف تصلي، فبما تنصحونها؟ فهي غير عربية ولا تقرأ الفاتحة، فماذا تفعل؟ وهل يمكن أن تصلي بورقة مكتوب فيها ما يجب أن تقوله في الصلاة؟ بارك الله فيكم شيخنا.
هذا حل جميل، اكتبوا لها باللغة التي تعرفها، فرنسية الفاتحة، بعض السور تسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، وهكذا، وعلموها بالفعل لتعلمها إحدى أخواتها الصلاة تعليما، واصبروا عليها. نعم، فإن كان فيها خير سوف تفقه وتفهم إن شاء الله تعالى، اصبروا عليها وأمهلوها، وليعلمها الفاضلات من أخواتها، وليصحبنها إلى المسجد إن أمكن حتى تتعلم من الصلاة جماعة الصلاة، كيفية الصلاة الصحيحة.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من المغرب، تقول السائلة إنها قررت لبس النقاب هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، وأهلي يرفضون، ووالدي لا يعلم بهذا إلى الآن، ويقولون إن لبست النقاب فإن أبي سيطردني من البيت ويقاطعني، وأنا أعلم من حال أبي أنه سيفعل هذا بلا شك، فهل أكون آثمة إن خرجت الآن من البيت وذهبت إلى بيت جدي، علما بأني سأضطر للعيش في السكن الجامعي حيث دراستي؟ فما هي نصيحتكم لنا يا شيخ؟
أقول يا بنتي، لا، ما دام الأمر كذلك فالنقاب يكون في الشارع حيث تلتقين بالرجال، هذا لا أظن أن أباك يمنعك منه، وبلغيه مني السلام، وأن هذا مما فرضه الله على المرأة. نعم، ثم أنا لا أدري ماذا يصنع جدك، قد تحدث مفسدة بين أبيك وجدك وقطيعة، فلا أدري عن أبيك، لكن بلغيه مني السلام وهذه الفتوى. نعم، أن النقاب مما فرضه الله على المسلمة إذا قابلت الأجانب من الرجال. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل السائل أقيم مع أخي المتزوج في بلده بعيدا عن أهلي بحكم دراستي، فعند ذهاب أخي للعمل أبقى مع زوجة أخي وهي كأختي الكبيرة، حيث الفارق بيننا تقريبا 16 سنة، فهل يجوز لي هذا علما بأن أخي ليس له أولاد؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: الحم يا رسول الله. قال: الحم الموت، والحم هم أقارب الزوج، فإذا علمت هذا ووعيته فأنت وزوج أخيك مخطئون، وركبتما محرما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يخلو بامرأة مع غير ذي حرمة، نعم، يعني غير محرم، فاسكن حيث مكان الرجال، كان البيت واسعا وفيه مكان للضيوف فابق فيه، وكن في معزل عن امرأة أخيك، حتى لو كان الفارق بينك وبينها 40 سنة وليس 16 سنة، فإن لم يمكن هذا فاسكن في السكن الجامعي، نعم، سكن الجامعي أو سكن العزاب الخاص بالعزاب، تجد في غرفة مع مجموعة تحتط لدينك، وهي كذلك لا يحل لها أن تجالسك في خلوة إلا بحضرة زوجها وعليها الملابس الفضفاضة الواسعة والجلباب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18، يقول السائل من بلجيكا: أفتى المجمع الفقهي في بلجيكا بجواز جمع صلاتي المغرب والعشاء للمشقة المترتبة، بحيث أن صلاة المغرب تكون قرابة الساعة 10:30، وصلاة العشاء منتصف الليل، وصلاة الفجر 2:30. فهل يجوز لنا جمع التقديم للمغرب والعشاء؟ بارك الله فيكم.
فهمت من كلامك أن بين العشاء والفجر 2:30. فهمت من كلامك أن بين صلاة العشاء والفجر 2:30.
نعم.
وهذا فيه مشقة، وبناء عليه فإنه يجوز لكم جمع التقديم، فتصلوا العشاء بعد صلاة المغرب مباشرة، إلا من كان منكم سيسهر في العمل، عنده عمل أو من عادته أنه يسهر، والله أعلم فيما يسهر، فهذا يصلي كل صلاة في وقتها. أما من كان يريد النوم والاستعداد للسحور وصلاة الصبح فالجمع سائغ في حقه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله عنه لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال حتى لا يحرج أمته. نعم. فبناء على ما ذكرته وبناء على التفصيل ففتوى المجمع الفقهي أو المجمع الفقهي صحيحة.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 19 من فرنسا، يقول السائل: هل تجوز ولاية الخال إذا وكل من قبل ولي الزوجة؟
يعني هو ليس وليا في هذه الحالة، هو وكيل الولي.
نعم.
إذا وكله الولي الذي هو وليها في النكاح كالأب أو الأخ الشقيق إذا عدم الأب، المهم وكله من له الولاية الشرعية في النكاح فله ذلك. نعم. أما إن كانت هي رشيدة وعندها مال فهذا يحتاج إلى وكالة منها هي، لأن المرأة الرشيدة لها حر التصرف في المال، التصرف المباح المشروع.
نعم. هذا السؤال 20 شيخنا من ليبيا، يقول السائل: أخذت من قريب لي من غير علمه بعض النقود منذ وقت طويل، والحمد لله من الله علي بالهداية، وأريد الآن أن أعيد هذه النقود لصاحبها، ولكن أخشى أن يكرهني أو يهجرني، فهل يجوز أن أعيد النقود على شكل هدية أو أتصدق بنقوده على الفقراء؟
فهمت من سؤالك أنك تخشى سطوته، وفي هذه الحال يسوغ لك إن شاء الله أن تعطيه هدية، لكن هل يقبل النقود هدية؟ هذا يجب أن تتأمله. فإن كان يقبلها فأعطيه نقودا هدية حتى تسدده، وإن كان يغلب على ظنك أنه لا يقبلها فاستعمل المعاريض وقل: يا فلان، أنا أخذت من قبل سنين مبلغا من المال لكني لم أتمكن من رده عليك، ما رددته عليك، فها هو ذا، بارك الله لك في مالك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 21 من الجزائر، يقول: هل الدعاء مباشرة بعد الصلاة بدعة؟ وهل قراءة القرآن جماعة أيضا هذا بدعة؟
إن كنت تريد الدعاء الجماعي فهو بدعة. نعم. وكذلك قراءة القرآن بشكل جماعي كالدعاء أيضا من البدع. لكن لا مانع أن يلقي المعلم الآية على تلاميذته ويجعلهم يقرؤونها وهو يسمع، هذا إن شاء الله لا مانع منه. والأفضل أن يقرأ كل واحد على حدة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 22 يسأل أو تسأل عن ركوب التاكسي وحدها مع السائق، وإذا كان معها أخت أخرى هل ينفي هذا الخلوة؟
هذا مجمل يا بنتي، هل أنت في سفر أو في البلد؟ فإن كان في سفر فالمرأة لا تسوغ لك هذا. إن كنت تركبين التاكسي مسافرة من بلدك إلى بلد آخر فلا بد من المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم. فسمعه رجل فقام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا. قال بعضهم: غزوة تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، أعفاه من الجهاد وهو مسجل في ذلك المعسكر. والمرأة إما صحابية أو امرأة خيرة، وذلك الركب إما صحابة أو صحابة وتابعون، هذا هو المتصور. وذاك المجتمع أفضل المجتمعات وأطهرها، وذاك الزمان زمن النبوة أفضل الأزمنة وأطهرها. وبهذا تبطل حجة من يقول تسافر المرأة إذا كان مع رفقة مأمونة وفيها نساء، هذا مجرد اجتهاد ولا حجة فيه في مقابل النص. نعم يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، نعم أن تسافر للضرورة كأن تكون مقطوعة ليس لها محرم أو ولا زوج، أو عندها محرم وزوج لكنه لا يبالي وهي مضطرة للسفر، تريد مثلا كالمريضة التي تضطر إلى مراجعة طبيب في غير بلدها، نعم، أو مثلا في بلد مسلم وزوجها في أوروبا في أمريكا هي مضطرة إلى الذهاب إليه لتلحق به والمحارم لا يريدون ذلك. إما أنهم لا يبالون بهذا، أو أنهم ليس عندهم ما يمكنهم من المال حتى يرافقوا محرمهم، هذه ضرورة. أما إن كنت في البلد، نعم، ومعك امرأة أخرى في البلد الشوارع العامة يعني حيث تأمنين، فلا مانع إذا كنت ومعك امرأة أخرى، سواء كانت تلك المرأة محرما للسائق أو أجنبية عنه مثلك، نعم، مع أني أمرك بارك الله فيك وأنصحك بالحجاب الكامل وألا تسترسلي في الحديث مع سائق التاكسي، نعم، ولا تتحدثي أنت والمرافقة حديثا يلفت نظره إليكن، وإنما حديث خاص بكن بقدر الإمكان ألا يسمعه، خاص بكن. أما ما يفعله بعض النساء إذا اجتمعنا من الجهر بالصوت والضحك والممازحة بحجة أنها معها امرأة أخرى، فهذا يخالف الشرع ويخالف المروءة والعقل السليم، وقد كيف يجرئ هذا السائق عليكم؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 23، تقول السائلة: ذهبت إلى العمرة مع أهلها، ثم بعد الطواف ذهبوا مع والدهم إلى الفندق لقضاء حاجته، ثم أفطروا في الفندق ونام الوالد قليلا وانتظروه إلى أن استيقظ بوقت العشاء وأكمل إفطاره، ثم هذا الوالد مبتلى بالتدخين وأكمل عمرتهم بعد ذلك، فهل هذا يجوز؟
يعني فهمت أنها فصلت بين السعي بين الطواف والسعي.
نعم شيخنا.
كذلك
نعم شيخنا.
العمرة صحيحة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 24، يقول السائل من الجزائر: هل يجوز لنا أن نطرد أهل البدع من المسجد؟
وهل أنتم أئمة المسلمين ذو السلطان؟ هذا ما لم يأمركم الله به، صلوا مع المسلمين إلا إن كان الإمام بدعته مكفرة كوحدة الوجود أو الاتحاد أو الرفض أو التجهم، أما المبتدعة فلا شأن لكم به. إن كنتم منتظرين الصلاة فاسبقوا إلى الصفوف الأول وسدوا عليهم، املأوا الصفوف الأول. نعم. وإن لم تستطيعوا فاعتزلوهم، صلوا مع المسلمين واعتزلوهم ولو بالنظر، لأنك قد تصلي ويصافك مبتدع فلست مكلفا بطرده.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 25، تقول السائلة من المغرب: المرضعة التي لم يتم رضيعها شهرا، هل تعتبر من أصحاب الأعذار في رمضان؟
إن كان هذا الرضاع يصحبه ما تخافينه على نفسك من الهزال والضعف الشديد الذي لا تستطيعين الصوم معه إلا بجهد ومشقة أو غثيان لشدة الجوع، فأفطر. أو كنت تخافين على طفلك لأن النهار طويل فيجف اللبن، وولدك في هذا العمر لا يطعم شيئا غير لبنك، فأفطري. أما إذا خلوت من هذه الأعذار كلها فصومي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 26، يقول السائل: لدي رغبة في طلب العلم، فمن المشاكل التي أواجهها في طلبي بأنه لا يوجد بهذا البلد على الأقل عالم واحد أطلب على يديه العلم، ولا يمكنني السفر لطلب العلم في بلاد الأخرى للتكاليف التي لا أقدر عليها، فهل أكتفي بالأشرطة والكتب أم ماذا علي فعله؟
عليك بأشرطة العلماء الفضلاء، فمن الأحياء الشيخ صالح الفوزان، ومن الأموات المشايخ الثلاثة وهم أئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين، عليك بأشرطة هؤلاء. وكذلك ننصحك بمتابعة ما يبث بالشبكات السلفية ولله الحمد من الدروس واللقاءات المفتوحة مع الفضلاء. نعم، سوف تتعلم إن شاء الله. وإذا قدرت أن تلتقي بإخوانك العلماء في الحرمين وغيرها من السعودية فافعل ذلك، لو قدرت على عمرة أو حج فافعل ذلك. نعم. ولا تدخل في المسائل الكبيرة، في الخلافات الشائكة الشاقة، لا تدخل في هذا، وعلم ما علمك الله، علم الناس التوحيد، حذرهم من الشرك، علم الناس الصلاة الصحيحة والتوضؤ لها الصحيح. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال 27، يقول السائل: ما حكم المأموم الذي يتابع التلاوة الإمام من القرآن كي لا يخطأ الإمام، هل يجوز هذا؟
يعني أنت نصبت نفسك فيما لم يعني يكلفك الله به. فإن كان هناك من أهل العلم والحفاظ فقد كفيت المؤونة، وإن كذلك إذا كان الإمام من الحفاظ هذا نادر نادر الخطأ. فإن كان عند يعني يصلي خلفه حفاظ فلا تكلف نفسك لما فيه من الشغل، وقد يذهب خشوعك للنظر في المصحف وتقليب صفحاته. نعم. أما إذا كان الإمام معروفا بعدم الحفظ وليس وراءه حفاظ يردونه لو أخطأ فلا مانع من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 28 من ليبيا، يسأل عن السواك الذي به نكهة، هل يفطر هل يبلع ريقه أو لا؟
قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وهذا عموم يشمل النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل يشمل الليل والنهار. وعليه لعلك فهمت أنه لا مانع من السواك في أي وقت من أوقات الليل والنهار، وهذا خلاف من كره بعد الزوال، خلاف لقول من كرهه بعد الزوال. فإذا فيه وسواء كان السواك فيه نكهة الليمون أو النعناع أو غيرها من النكهات لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الريق بلعه لا يضر. ثم كثرة التفل مع كثرة السواك ربما تسبب عنها جفاف الحلق وهذا يضر. فالحمد لله والمنة الذي فلله الحمد والمنة الذي جعل في الأمر ساعة.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 29 يقول السائل من تونس: امرأة سيعقد عقد زواجها وليها وهو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهو يقر بوجوبها وفرضياتها، والذين تنتقل إليهم الولاية من بعده منهم من لا يصلي بالكلية ومنهم من لا يستطيع الحضور، فهل يصح العقد إذا كان وليها هو الأول؟
نعم، هذا فاسق من الفساق في قول الجمهور، وهو المترجح عندي وعند محققي، هذا فاسق من الفساق وولايته صحيحة والعقد صحيح.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 30 يقول السائل من تونس: مسجد حينا يؤذنون الأذان الثاني قبل الفجر الكاذب ويصلون بعد 10 دقائق، فهل يجوز الصلاة في البيت منفردا؟
هذه مسألة شائكة، والذي تبين لي في المسألة أولا أنه لا بد من اليقين أن مسجدكم كما ذكرت، وثانيا إذا لم يكن عندك يقين فصلي مع المسلمين. والظاهر أن اليقين بأن مسجد كذا أو قرية كذا أذنوا قبل الوقت هذا لا أظنه يوصل إليه إلا من كان في البرية وليس حوله عمران، ليس حوله شيء من العمران، فهذا يتيقن. نعم. والمقصود والخلاصة إذا كنت متيقنا يقينا لا شك عندك فيه فلا تصلي معه، صلي في البيت بعد دخول الوقت.
نعم شيخ. طرحنا 30 سؤال يا شيخ.
نعم. وبهذا القدر نكتفي ونستودعكم الله معشر الحضور، ونشكر لموقع ميراث الأنبياء وخصوصا صاحبنا وتلميذنا وأخونا أبو زياد خالد بن محمد بن عمر باقيس، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.